أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحبتي في الله تعالى، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 12 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، ومع الآية 63 بصفة أخص. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في اللقاء السابق تناولنا السياق والآيات الثلاث من 63 إلى 66. وبينا المعنى الإجمالي، قلنا ولنا عودة مع هذه الآيات لاستكمال المعلومة على طريقتنا ما بين تفسير مجمل وتفسير مفصل. فعلى بركة الله نبدأ بالمنتخب في تفسير القرآن الكريم. قال في الآية: اذكروا حين أخذنا عليكم العهد والميثاق رافعين جبل الطور وجعلناه بقدرتنا كالظلة فوقكم حتى خفتم وأذعنتم وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم من هدى وإرشاد بجد واجتهاد واذكروا ما فيه ذكر من يستجيب له ويعمل به كي تصونوا بذلك أنفسكم من العقاب. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا العهد المؤكد منكم بالإيمان بالله وإفراده بالعبادة ورفعنا فوقكم جبل الطور وقلنا لكم خذوا الكتاب الذي أعطيناكم بجد واجتهاد واحفظوه ولا تنسوه قولا وعملا كي تتقوني وتخافوا عقابي. في أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان، الميثاق هو العهد المؤكد باليمين، والطور جبل أو هو الجبل الذي ناجى الله تعالى عليه موسى عليه السلام بقوة بجد وحزم وعزم، والمعنى يذكر الحق عز وجل اليهود بما كان لأسلافهم من أحداث لعلهم يعتبرون، فيذكرهم بحادثة امتناعهم من تحمل العمل بالتوراة وإصرارهم على ذلك حتى رفع الله تعالى فوقهم جبل الطور فأصبح كالظلة فوق رؤوسهم، حينئذ أذعنوا غير أنهم تراجعوا بعد ذلك ولم يفوا بما التزموا به فاستوجبوا الخسران لولا رحمة الله بهم. ومن هدايات الآية وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، وأنه يجب أخذ أحكام الشرع بحزم وعزم وذكرها وعدم نسيانها أو تناسيها. لا تتم التقوى لعبد إلا إذا أخذ أحكام الشرع بحزم وعزم. ننتقل من المجمل إلى المفصل تدريجيا. في تفسير القرآن الكريم للشيخ عبد الله شحاتة رحمه الله قال: الطور هو الجبل المعروف الذي ناجى عليه موسى ربه تعالى ورفع الجبل فوق رؤوسهم كأن كان لإرهابهم ورفع الجبل فوق رؤوسهم كان لإرهابهم بعظمة القدرة من دون أن يكون لإجبارهم أو إكراههم على العمل بما أوتوه. قال تعالى في سورة الأعراف: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. والنتق هو الهز والزعزعة والجذب والاقتلاع. وبعد ذكر المفردات في التفسير نقول: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. هذا بيان لنعمة أخرى أنعمها الله على اليهود مع بيان حالهم فيها، عرض عليهم من التكاليف مع بيان حالهم فيها حين عرض عليهم من التكاليف أي واذكروا وقت أن أخذنا عليكم بأن تتبعوا موسى وتعملوا بالتوراة التي يجيئكم بها من عند الله ورفعنا فوقكم الطور تخويفا لكم. فعن ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن موسى عليه السلام لما جاءهم بالتوراة وما فيها من التكاليف الشاقة كبرت عليهم وأبوا قبولها، فأمر الله جبريل بقلع الطور فظلله فوقهم حتى أقبلوا لأنهم ظنوا أنه واقع بهم. سبحان الله على القدرة. خذوا ما آتيناكم بقوة، المراد من القوة الجد والاجتهاد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، أي قلنا لهم خذوا ما آتيناكم بجد واجتهاد مع حسن النية والإخلاص، فإن ذلك يدفعهم إلى النظر في الآيات حتى يقتنعوا ويحسنوا العمل. وهنا سؤال، وهو أنه يأخذ من الآية أن إيمانهم كان بالإلجاء والإكراه، وهذا ينافي التكليف الذي يقوم على الاختيار، فهو الذي يكون العقيدة الصحيحة المبنية على الإقناع. ولهذا قال تعالى: لا إكراه في الدين، وقال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام وكان حريصا على إيمان الناس: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ والجواب أن الاختيار كان موكولا إليهم في كل عروض الإيمان عليهم، ولما لم يمتثلوا كانت آيات التخويف لهم بمنزلة مشروعية القتال للكفار لإصلاح حالهم مع الله تعالى، فإن الحكمة تدعو إلى الأخذ بالقوة إذا فشل النصح والإرشاد. ولهذا ينبغي أن يؤدب الوالد بالقوة ابنه المعوج السلوك إذا لم ينفع معه تكرار النصح حتى لا يستمر فساده. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، أي بعد أخذ الكتاب بقوة ادرسوا ما فيه وداوموا على تذكره حتى يرسخ في قلوبكم، فإذا فعلتم ذلك صفت قلوبكم وارتقت في السلوك إلى ربكم، وبهذا تصير نقية من أردان الرذائل راضية مرضية عند ربها، والعاقبة للتقوى. وقال الشيخ محمد صالح بن عثيمين عليه السحائب الرضوان والقرآن في تفسير القرآن الكريم، ثم ذكر سبحانه وتعالى بني إسرائيل بأمر أخذه عليهم، فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم. والميثاق العهد الثقيل المؤكد، سمي بذلك من الوثاق، وهو الحبل الذي يشد به المأسور، كما في قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. قوله تعالى: ورفعنا فوقكم، أي فوق رؤوسكم، الطور هو الجبل المعروف، رفعه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل لما تهاونوا في طاعة الله سبحانه وتعالى إنذارا لهم. وقال تعالى لهم: خذوا ما آتيناكم بقوة، أي اقبلوا ما أعطيناكم من التوراة، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب، واعملوا به بقوة. والمراد بالقوة هنا الحزم والتنفيذ والتطبيق، وضده أن يأخذ الإنسان أخذا ضعيفا متساهلا على كسل. والباء في قوله تعالى بقوة للمصاحبة، أي خذوا هذا الكتاب، أي بالتوراة التي جاء بها موسى صلى الله عليه وسلم، أخذا مصحوبا بقوة، فلا تهملوا شيئا منه. قوله تعالى: واذكروا ما فيه، أي اذكروا كل ما فيه، واعملوا به، لأن ما اسم موصول يفيد العموم. قوله تعالى: لعلكم تتقون، لعل للتعليل، أي لأجل أن تتقوا الله عز وجل، فالأخذ بهذا الميثاق الذي آتاهم الله على وجه القوة وذكر ما فيه وتطبيقه يوجب التقوى، لأن الطاعة يجر بعضها بعضا، لأن الطاعة يجر بعضها بعضا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالطاعات يجر بعضها بعضا، لأن الطاعة إذا ذاق الإنسان طعمها نشط، وابتغى طاعة أخرى ويتغذى قلبه، وكلما تغذى من هذه الطاعة رغب في طاعة أخرى، وبالعكس المعاصي فإنها توجب وحشة بين العبد وبين الله عز وجل ونفورا، والمعاصي يجر بعضها بعضا. وسبق قوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم بعد هذا الإنذار وكون الجبل فوقهم في ذلك الوقت خضعوا وخشعوا، قال الله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة، أي آية الأعراف. ففي تلك الساعة هرعوا إلى السجود وسجدوا، ولكنهم مالوا في سجودهم ينظرون إلى الجبل خائفين منه، ولهذا يقال إن سجود اليهود إلى الآن سجود مائل، كأنما ينظرون إلى شيء فوقهم، وقالوا إن هذا السجود سجدناه لله سبحانه وتعالى لإزالة الشدة، فلا نزال نسجد به، فهذا سجودهم إلى اليوم. نسأل الله أن يعافينا وأن يعفو عنا وأن يفرج الكروب وأن يزيل الخطوب. وننتقل إلى تفسير شيخنا الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان: وإذ أخذنا ميثاقهم ورفعنا فوقهم الطور، لا، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يمتن الله سبحانه وتعالى مرة أخرى على بني إسرائيل بالنعم التي أنعم بها عليهم ويذكرهم بجحودهم بها، ولكننا نلاحظ أن القرآن الكريم حينما يتكلم عن اليهود يتكلم عنهم بالخطاب المباشر، فهل الذين عاصروا نزول القرآن وهم الذين أخذ الله تبارك وتعالى عليهم الميثاق هؤلاء مخاطبون بمراد آبائهم وأجدادهم الذين عاصروا موسى عليه السلام؟ نقول: إنه كان المطلوب من كل جد أو أب، المطلوب من كل جد أو أب أن يبلغ ذريته ما انتهت إليه قضية الإيمان، فحين يمتن الله عليهم أنه أهلك آل فرعون وأنقذهم يمتن عليهم لأنه أنقذ آباءهم من التذبيح، ولولا أنه أنقذهم ما جاء هؤلاء اليهود المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا مطمورين في ظهور آبائهم، ولكي ينقذهم الله كان لابد أن تستمر حلقات الحياة متصلة، فمتى انتهت حياة الأب قبل أن يتزوج وينجب انتهت في اللحظة نفسها حياة ذريته. الشيء نفسه ينطبق على قول الحق سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه، امتنان على اليهود المعاصرين لنزول القرآن، لأنه سبحانه وتعالى لو لم ينقذ آباءهم من الموت عطشا لماتوا بلا ذرية. إذن كل امتنان على اليهود في عهد موسى هو امتنان على ذريته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق سبحانه وتعالى أخذ على اليهود الميثاق القديم، ولولا هذا الميثاق ما آمنوا ولا آمنت ذريتهم. وقوله تعالى: ورفعنا فوقكم الطور، أي أن الله تبارك وتعالى يذكرهم بأنهم بعد أن نجوا وأغرق الله فرعون وقومه وذهب موسى لميقات ربه ليتلقى عنه التوراة، فعبد بنو إسرائيل العجلة، وعندما عاد موسى بالتوراة وبالألواح وجدوا في تعاليمها مشقة عليهم وقالوا: نحن لا نطيق هذه التكاليف، وفكروا ألا يلتزموا بها وألا يقبلوها. والتكليف هو من مكلف هو الله سبحانه وتعالى، وهم يقولون إن الله كلفهم ما لا يطيقون، مع أن الله جل جلاله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا هو المبدأ الإيماني الذي وضعه الحق جل جلاله. يظن بعض الناس أن معنى الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يظنون أننا نضع أنفسنا حكما على تكليف الله، فإن كنا نعتقد أننا نقدر هذا التكليف، نقول هو من الله، وإن كنا نعتقد أننا لا نقدر عليه بحكمنا نحن، نقول الله لم يكلفنا بهذا لأنه فوق طاقتنا. ولكن الحكم الصحيح: هل كلفك الله بهذا الأمر أو لم يكلفك؟ إن كان الله قد كلفك فهو عليم بأن ذلك في وسعك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ونحن نسمع الآن صيحات تقول إن العصر لم يعد يحتمل، وإن ظروف الدنيا وسرعة الحركة فيها وسرعة الأحداث هي تبرير أنه ليس في وسعنا أن نؤدي بعض التكاليف. ربما كان هذا التكليف في الوسع في الماضي عندما كانت الحياة بسيطة وحركتها بطيئة ومشكلاتها محدودة. نقول لمن يردد هذا الكلام: إن الذي كلفك قديما هو الله سبحانه وتعالى، إنه يعلم أن في وسعك أن تؤدي التكليف وقت نزوله وبعد آلاف السنين من نزوله وحتى قيام الساعة. والدليل على ذلك أن هناك من يقوم بالتكليف ويتطوع بأكثر منه ليدخل في باب الإحسان، فهناك من يصلي الفروض وهي التكليف، وهناك من يزيد عليها السنن، وهناك من يقوم الليل فيظل يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالتطوع من جنس ما فرض، وهناك من يصوم رمضان ومن يتطوع ويصوم السنن كأن يصوم الاثنين والخميس الثلاثة أيام القمرية على مدار العام، ويكثر من الصيام في الأشهر الحرم وفي شهر شعبان، وهناك من يحج مرة وهناك من يحج مرات، وهناك من يلتزم بالزكاة فقط، وهناك من يتصدق بأكثر من ذلك. إذن كل التكاليف التي كلفنا الله بها في وسعنا وأقل من وسعنا، ولا يقال إن العصر قد اختلف، فنحن الذين نعيش هذا العصر بكل ما فيه من متغيرات نقوم بالتكاليف ونزيد عليها دون أي مشقة، والله سبحانه وتعالى رفع فوق بني إسرائيل الطور رحمة بهم، تماما كما يمسك الطبيب المشرط ليزيل صديدا تكون داخل الجسم أو داخل الجسد، لأن الجسد لا يصح بغير هذا. لذلك عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصيب بفضله ورحمته بني إسرائيل رغم أنوفهم، رفع فوقهم جبل الطور الموجود في سيناء وقال لهم: تقبلوا التكليف أو أطلق عليكم الجبل، تماما كما أهلك الله تبارك وتعالى الذين كفروا ورفضوا الإيمان وقاوموا الرسل الذين من قبلهم. قد يقول البعض إن الله سبحانه وتعالى أرغم اليهود على تكليف وهو القائد لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نقول إن الله جل جلاله لم يرغم أحدا على التكليف، ولكنه رحمة منه خيرهم بين التكليف وبين عذاب يصيبهم فيهلكهم، وهذا العذاب هو أن يطبق عليهم جبل الطور. إذن المسألة ليس فيها إجبار ولكن فيها تخير، وقد خير الذين من قبلهم بين الإيمان والهلاك فلم يصدقوا حتى أصابهم الهلاك، ولكن حينما رأى بنو إسرائيل الجبل فوقهم خشعوا ساجدين على الأرض، وسجودهم دليل على أنهم قبلوا المنهج، ولكنهم كانوا هم ساجدون ينظرون إلى الجبل فوقهم خشية أن ينطبق عليهم. ولذلك تجد سجود اليهود حتى اليوم على جهة من الوجه بينما الجهة الأخرى تنظر إلى أعلى، وكان ذلك خوفا من أن ينقض الجبل عليهم. ولو سألت يهوديا لماذا تسجد بهذه الطريقة يقول لك: أحمل التوراة، ويهتز منتفضا. نقول إنه مهتز ساعة رفع الله جبل الطور فوقهم، فكانوا في كل صلاة يأخذون الوضع نفسه، والذين شهدوهم من أولادهم وذريتهم اعتقدوا أنها شرط من شروط السجود عندهم، ولذلك أصبح سجودهم على جانب من الوجه ونظرهم إلى شيء أعلاهم يخافون منه، أي أن الصورة التي حدثت لهم ساعة رفع جبل الطور لا زالوا باقين عليها حتى الآن. في هذه الآية الكريمة يقول الحق تبارك وتعالى: وإذا رفعنا فوقكم الطور، وفي آية أخرى يقول المولى جل جلاله في نفس ما حدث: وإذ نتقنا الجبل فوقهم، كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. نتقنا كأن الجبل وتد في الأرض ونريد أن نخلعه، فنحركه يمينا ويسارا حتى يمكن أن يخرج من الأرض. هذه الحركة والزحزحة والجذب هي النتق، والجبل كالوتد تماما يحتاج إلى هز وزعزعة وجذب حتى يخرج من مكانه. فهذه الصورة عندما حدثت خشعوا وسجدوا وتقبلوا المنهج. يقول الحق سبحانه وتعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. الأخذ عادة مقابل للعطاء، أنت تأخذ من معطي، والتكليف أخذ من الله حتى تعطى به حركة صلاح في الكون. إذن كل أخذ لا بد أن يأتي منه عطاء، فأنت تأخذ من الجيل الذي سبقك وتعطي للجيل الذي يليك، ولكنك لا تعطيه كما هو، ولكن لا بد أن تضيف عليه، وهذه الإضافة هي التي تصنع الحضارات. وقوله تعالى بقوة أي لا تأخذ التكليف بتخاذل، والإنسان عادة يأخذ بقوة ما هو نافع له، ولذلك فطبيعة مناهج الله أن تؤخذ بقوة وبيقين لتعطي خيرا كثيرا بقوة ويقين. وإذا أخذت منهج الله بقوة فقد ائتمنت عليه، وأن صدرك قد انشرح وتريد أن تأخذ أكثر. لذلك تجد في القرآن الكريم: يسألونك عن كذا، دليل على أنهم عشقوا التكليف وعلموا أنه نافع، فهم يريدون زيادة النفع. وما دام الحق سبحانه وتعالى قال: خذوا ما آتيناكم بقوة، فقد عشقوا التكليف ولم يعد شاقا على أنفسهم. وقوله تعالى واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، أي اذكروا ما فيه، أي ما في المنهج، وأنه يعالج كل قضايا الحياة، وعرفوا حكم وحكم هذه القضايا لعلكم تتقون، أي تطيعون الله وتتقون عقابه وعذابه يوم القيامة. انتهى كلام شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف كلام مختصر جميل، قال الطور الجبل المعروف بسيناء، وهو جبل المناجاة الذي أنزلت فيه التوراة على موسى، ورفعه إعلاؤه عن مقره، وهو نطقه المذكور في آية الأعراف إذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. وهذا من الآيات التي رأوها بعد أخذ الميثاق عليهم تقوية لإيمانهم. في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور أوضحه بقوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، يعني آية البقرة مفسرة بآية الأعراف. قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، لم يبين هنا هذا الذي آتاهم ما هو، ولكنه بين في موضع آخر أنه الكتاب الفارق بين الحق والباطل، وذلك في قوله وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وفي التحرير والتنوير لابن عاشور تذكير بقصة أخرى أرى الله تعالى أسلافهم فيها بطشه ورحمته فلم يرتدعوا ولم يشكروا، وهي أن أخذ الميثاق عليهم بواسطة موسى عليه السلام أن يعملوا بالشريعة، وذلك حينما تجلى الله لموسى عليه السلام في الطور تجليا خاصا للجبل، فتزعزع الجبل وتزلزل وارتجف وأحاط به دخان وضباب ورعود وبرق، كما ورد في صفة ذلك في الفصل التاسع عشر من سفر الخروج وفي الفصل الخامس من سفر التثنية. فلعل الجبل من شدة الزلزال وما ظهر حوله من الأسحبة والدخان والرعود صار يلوح كأنه سحابة، ولذلك وصف في آية الأعراف بقوله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ونتقه زعزعه ونقضه حين حتى يخيل إليهم أنه يهتز، وهذا نظير قولهم استطاره إذا أزعجه فاضطرب، فأعطوا العهد وامتثلوا لجميع ما أمرهم الله تعالى، وقالوا كل ما تكلم الله به نفعله، فقال الله لموسى فليؤمنوا بك إلى الأبد. وليس في كتب بني إسرائيل ولا في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن الله قلع الطور من موضعه ورفعه فوقهم، وإنما ورد ذلك في أخبار ضعاف، فلذلك لم نعتمده في التفسير. وضمائر الخطاب لتحميل الخلف تبعات السلف كي لا يقعوا في مثلها وليستغفروا لأسلافهم عنها، والميثاق في هذه الآية كالعهد في الآيات المتقدمة مراد به الشريعة ووعدهم بالعمل بها، وقد سمته كتبهم عهدا كما قدمنا، وهو إلى الآن كذلك في كتبهم، وهذه معجزة علمية لرسولنا صلى الله عليه وسلم. والطور علم على جبل ببرية سيناء، ويقال إن الطور اسم جنس للجبال في لغة الكنعانيين نقل للعربية، وأنشدوا قول العجاج دانا جناحيه من الطور فمر تقضى البازي إذ البازي كسر. فإذا صح ذلك فإطلاقه على هذا الجبل علم بالغلبة في العبرية، لأنهم وجدوا الكنعانيين يذكرونه فيقولون الطور يعنون الجبل، كلمة لم يسبق لهم أن عرفوها فحسبوها علما له فسموه الطور. وقوله خذوا ما آتيناكم بقوة مقول قول محذوف تقديره قائلين لهم خذوا، وذلك هو الذي أخذ الميثاق عليه، ذلك الذي أخذ الميثاق عليه. والأخذ مجاز عن التلقي والتفهم، والقوة مجاز في الاستيعاب وإتقان التلقي والعزيمة على العمل به، كقوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ويجوز أن يكون الذكر مجازا عن الامتثال، أي يذكروا عند عزمكم على الأعمال حتى تكون أعمالكم جارية على وفق ما فيه. أو المراد بالذكر التفهم بدليل حرف في المؤذن بالظرفية المجازية، أي استنباط الفروع من الأصول. والمراد بما آتاهم ما أوحاه الله إلى موسى، وهو الكلمات العشر التي هي قواعد شريعة التوراة. وجملة لعلكم تتقون علة للأمر بقوله خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، ولذلك فصلت بدون عطف. والرجاء الذي يقتضيه حرف لعل مستعمل في معنى تقريب سبب التقوى بحظهم على الأخذ بقوة، وتعهد التذكر لما فيه، فذلك التقريب والتبيين شبيه برجاء الراجي. ويجوز أن يكون لعل قرينة استعارة تمثيل شأن الله حين هيأ لهم أسباب الهداية بحال الراجي تقواهم. وعلى هذا محمل موارد كلمة لعل في الكلام المسند إلى الله تعالى، وتقدم عند قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والكلام عن التقوى سبق في أول موضع من سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وعند الموضع الثاني لعلكم تتقون. ماذا قال صاحب الظلال رحمه الله تعالى؟ قال ثم يمضي السياق يستعرض مواقف بني إسرائيل في مواجهة يهود المدينة بمسمع من المسلمين، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وتفصيل هذا الميثاق وارد في سور أخرى، وبعضه ورد في هذه السورة فيما بعد. والمهم هنا هو استحضار المشهد والتناسق النفسي والتعبيري بين قوة رفع الصخرة فوق رؤوسهم وقوة أخذ العهد، وأمرهم أن يأخذوا ما فيه بقوة وأن يعزموا فيه عزيمة. فأمر العقيدة لا رخاوة فيه ولا تميع، ولا يقبل أنصاف الحلول ولا الهزل ولا الرخاوة، إنه عهد الله مع المؤمنين وهو جد وحق، فلا سبيل فيه لغير الجد والحق، وله تكاليف شاقة. نعم، ولكن هذه هي طبيعته، إنه أمر عظيم أعظم من كل ما في هذا الوجود، فلا بد أن تقبل عليه النفس إقبال الجاد القاصد العارف بتكاليفه، المتجمع الهم والعزيمة المصمم على هذه التكاليف. ولا بد أن يدرك صاحب هذا الأمر أنه إنما يودع حياة الدعة والرخاء والرخاوة، كما قال صلى الله عليه وسلم قد نودي للتكليف مضى عهد النوم يا خديجة، وكما قال له ربه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وكما قال لبني إسرائيل خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ولا بد مع أخذ العهد بقوة وجد واستجماع نفس وتصميم، لا بد مع هذا من تذكر ما فيه واستشعار حقيقته والتكيف بهذه الحقيقة، كي لا يكون الأمر كله مجرد حماسة وحمية وقوة. فعهد الله منهج حياة، منهج يستقر في القلب تصورا وشعورا، ويستقر في الحياة وضعا ونظاما، ويستقر في السلوك أدبا وخلقا، وينتهي إلى التقوى والحساسية برقابة الله وخشية المصير. ولكن هيهات، لقد أدركت إسرائيل نحيزتها وغلبت عليها جبلتها. لقد أدركت إسرائيل نحيزتها وغلبت عليها جبلتها. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي قال: ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، أي واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم، وقيل لهم خذوا ما آتيناكم من التوراة بقوة، أي بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله، واذكروا ما فيه أي ما في كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه لعلكم تتقون عذاب الله وسخطه أو لتكونوا من أهل التقوى. جميل. في تفسير القرآن للمراغي: الطور هو الجبل المعروف الذي ناجى الله الذي ناجى فيه الله موسى عليه السلام، ورفعه قد فسرته آية الأعراف: إذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، والنطق الهز والزعزعة والجذب، فالنطق في الجبل كان بما يشبه الزلزال فيه، والخسران ذهاب رأس المال أو نقصه. إذن وإذا أخذنا ميثاقكم، أي واذكروا يا بني إسرائيل وقت أخذنا العهد على أسلافكم بالعمل بما في التوراة وقبولهم ذلك، ورفعنا فوقكم الطور، وكانت هذه الآية بعد أخذ الميثاق لكي يأخذوا ما أوتوه من الكتاب بقوة واجتهاد، لأن رؤية ذلك مما يقوي الإيمان ويحرك الشعور والوجدان. ثم بين الميثاق فقال: خذوا ما آتيناكم بقوة، أي وقلنا لهم خذوا الكتاب وهو التوراة بجد وعزيمة ومواظبة على العمل بما فيه، واذكروا ما فيه أي ودرسوه ودرسوه كما في الآية هناك وادرسوا ما فيه، ولا تنسوا تدبر معانيه، واعملوا بما فيه من الأحكام، فإن العمل هو الذي يجعل العلم راسخا في النفس مستقرا عندها، كما أثر عن علي أنه قال: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. فحال التارك للشريعة المضيع لأحكامها أشبه بحال الجاحد المعاند لها، وهو جدير بأن يحشره الله يوم القيامة أعمى عن طريق الفلاح والسعادة، حتى إذا لقي ربه قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالجاحد للشريعة والناس لها المضيع لأحكامها لا يكون لها أثر في نفوسهما لا ظاهرا ولا باطنا. ومن ذلك تعلم أن الحجة قائمة على من ليس لهم حظ من القرآن إلا التغني بألفاظه وأفئدتهم هواء من عظاته، وأعمالهم لا تنطبق على ما جاء به. فما المقصد من الكتب الإلهية إلا العمل بها العمل بما فيها لا تلاوتها باللسان وترتيلها بالأنغام، فإن ذلك نبذ لها. قال الغزالي: وما مثل ذلك إلا مثل ملك أرسل كتابا إلى أحد أمرائه وأمره أن يبني له قصرا في ناحية من مملكته، فلم يكن حفظ الكتاب منه إلا أن يقرأه كل يوم دون أن يبني القصر. أفلا يستحق هذا الأمير بعد إذن العقاب من الملك الذي أرسل به إليه؟ ثم ذكر لهم فائدة ذكره فقال لعلكم تتقون، أي ليعد نفوسكم لتقوى الله عز وجل. ذاك أن المواظبة على العمل تطبع في النفس سجية المراقبة لله، وبها تصير تقية نقية من أردان الرذائل، راضية مرضية عند ربها، والعاقبة للتقوى. وفي المعنى الإجمالي ذكر سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين الجناية الأخرى من حدثت من أسلاف المخاطبين وقت التنزيل، ذلك أنه بعد أن أخذ الله عليهم المواثيق التي ذكرها بقوله وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا الآية، فقبلوها وأراهم من الآيات ما فيه مقنع لهم، رفع الجبل فوقهم كالظلة حتى ظنوا أنه واقع بهم، وطلب إليهم التمسك بالكتاب والعمل بما فيه بالجد والنشاط كي يعدوا أنفسهم لتقوى الله ورضوانه، ثم كان منهم أن أعرضوا عن ذلك وانصرفوا عن طاعته، ولولا لطف الله بهم لاستحقوا العقاب في الدنيا وخسروا سعادة الآخرة، وهي خير ثوابا وخير أملا، لكن وفقهم الله بعد ذلك فتابوا ورحمهم فقبل توبتهم. وفيها تفسير الآيتان، لكن سنعود إلى الآية الثانية بشيء من التفصيل إن شاء الله بعد ذكرنا لتفسير ابن كثير مثلا، فقد اتضح معنى الآية الآن بفضل الله جليا. مع تفسير القرآن العظيم لابن كثير يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق. يقال ما أخذ وما أخذ، كلاهما يصح. ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتثال، كما قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هو الجبل كما فسره بآية الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغير واحد، وهذا ظاهر. وفي رواية عن ابن عباس الطور ما أنبت من الجبال وما لم ينبت فليس بطور. وفي حديث الفتون عن ابن عباس أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا فسجدوا، وقال السدي فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم، فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا، فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر فرحمهم الله فكشفه عنهم، فقالوا والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم، فهم يسجدون كذلك. وذلك قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور. وقال الحسن في قوله خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني التوراة. وقال أبو العالية والربيع بن أنس بقوة أي بطاعة، وقال مجاهد بقوة بعمل ما فيه، وقال قتادة خذوا ما آتيناكم بقوة، القوة الجد وإلا قذفته عليكم. قال فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة، ومعنى قوله وإلا قذفته عليكم أي أسقطه عليكم، أي أسقطه عليكم أي الجبل. وقال أبو العالية والربيع واذكروا ما فيه، يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به لعلكم تتقون عذابي وسخطي وغضبي. بما أن الآية التي بعدها ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. شديدة الصلة بهذه الآية، فإننا نلجأ إلى تفسيرها فيما تبقى لنا من وقت إن شاء الله من المحاضرة. مع التي بعدها أيضا والتي كنا سبق أن فسرناهم إجمالا، لكن نأخذ الآن: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. الإجمال في المنتخب: ثم إنكم عرضتم بعد ذلك كله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وتأخيره العذاب عنكم لكنتم من الضالين الهالكين. وفي التفسير الميسر: ثم خالفتم وعصيتم مرة أخرى بعد أخذ الميثاق ورفع الجبل كشأنكم دائما، فلولا فضل الله عليكم ورحمته بالتوبة والتجاوز عن خطاياكم لصرتم من الخاسرين في الدنيا والآخرة. وفي أيسر التفاسير: توليتم، رجعتم عما التزمتم القيامة به من العمل بما في التوراة. وفي هداياتها: حرمة الاحتيال لإباحة المحرم وسوء عاقبة المحتالين المعتدين. ثم توليتم من بعد ذلك، أي تراجعتم ولم تفوا بما التزمتم به فاستوجبتم الخسران لولا رحمة الله بهم. وفي تفسير القرآن الكريم للشيخ عبد الله شحاتة قال: في المفردات: الخسران ذهاب رأس المال أو نقصه. والتفسير: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، هذا بيان لنقضهم وإعراضهم عن العمل بالميثاق الذي أخذ عليهم ونبذوه خلف ظهورهم. والمعنى: ثم أعرضتم من بعد أخذ الميثاق عليكم وقبولكم إياه، وذلك نقض للعهد تستحقون من أجله العقاب، ولكن حال دون حلوله بكم فضل الله عليكم وإمهاله إياكم وتوفيقكم للتوبة، ولولا ذلك لكنتم من الخاسرين في دنياكم وآخرتكم بسبب ما اجترحتم من نقض ميثاقكم. وبذلك تكون الآيات قد ذكرت بني إسرائيل المعاصرين للعهد النبوي بما كان من أسلافهم من جحود النعمة ونقض للعهد، وفي هذا التذكير تحذيره لهم من السير على طريقة أسلافهم ودعوة لهم إلى الدخول في الإسلام واتباع محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وفي تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين قال في الآية: ثم توليتم، أي أعرضتم وأدبرتم عن طاعة الله سبحانه وتعالى من بعد ذلك المشار إليه رفع الجبل في قوله تعالى: ورفعنا فوقكم الطور. والمعنى: بعد هذه الإنابة وقت رفع الطور توليتم ولم تذكروها، ما ذكرتم أن الذي خوفكم بهذا الجبل قد يعيد عليكم ذلك مرة أخرى. قوله تعالى: فلولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال الرسل وبيان السبل وغير ذلك، فالفضل بمعنى التفضل، ولولا حرف امتناع لوجود، وفضل مبتدأ وخبره محذوف كما قال ابن مالك، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين لاستقر. والتقدير فلولا فضل الله عليكم موجود، قوله تعالى لكنتم من الخاسرين، اللام واقعة في الجواب لولا، وقوله تعالى الخاسرين أي الذين خسروا الدنيا والآخرة فلم يربحوا منهما بشيء، لأن أخسر الناس هم الكفار، فلا هم استفاد من دنياهم ولا من آخرتهم. نعوذ بالله تعالى من الخسران. الفوائد: من فوائد الآيتين تذكير الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل بما أخذ عليهم من عهد، لقوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وهذا التذكير مقتضاه الإلزام أي فالتزموا الميثاق، ومنها عتو بني إسرائيل حيث لم يؤمنوا إلا حين رفع فوقهم الطور كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، فحينئذ آمنوا، وهذا الإيمان في الحقيقة يشبه إيمان المكره الذي قيل له إما أن تؤمن أو تقتل، إما أن تؤمن أو تقتل. ومنها بيان قوة الله عز وجل وقدرته لقوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور، وقد قال الله تعالى في آية أخرى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، فلا أحد من الخلق يستطيع أن يحمل ذلك الجبل ويجعله ظلة لا يسقط عليهم إلا الله عز وجل، فالأحجار العظيمة الثقيلة الكبيرة أمسكها الله تعالى بقدرته. ومنها أن الواجب على أهل الملة أن يأخذوا كتابهم بقوة لا بضعف ولين ومدهنة، بل لا بد من قوة في التطبيق ولا تراخي، على حد قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لأنه لا يتم الأمر إلا بهذا. ومنها أن الأخذ بالكتاب المنزل يوجب التقوى لقوله تعالى لعلكم تتقون، أي لأجل أن تكونوا من المتقين لله عز وجل. ومنها لؤم بني إسرائيل لأنهم بعد أن رجع الجبل إلى مكانه تولوا كما قال تعالى ثم توليتم من بعد ذلك، وهذا من اللؤم، لأن من الواجب أن يذكروا رفع الجبل فوقهم حتى يستقيموا ويستمروا على الأخذ بقوة، لكنهم تولوا من بعد ما رأوا الآية. ومنها بيان فضل الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل لقوله تعالى فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ومنها أن الإنسان لا يستقل بنفسه في التوفيق لقوله تعالى فلولا فضل الله عليكم ورحمته. ومنها إثبات فضل الله تعالى على بني إسرائيل بما أعطاهم من الآيات الكونية الشرعية، نسأل الله من فضله ورحمته. ومنها إثبات الأسباب وربطها بمسبباتها لقوله تعالى فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، فهذا صريح في إثبات الأسباب وتأثيرها في مسبباتها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومع تفسير الشيخ الشعراوي قال بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى لنا كيف أمر اليهود بأن يتذكروا المنهج ولا ينسوه، وكان مجرد تذكرهم للمنهج يجعلهم يؤمنون بالإسلام وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مكتوب عندهم في التوراة ومذكورة أوصافه، ماذا فعل اليهود؟ يقول الحق تبارك وتعالى ثم توليتم من بعد ذلك، أي أعرضتم عن منهج الله ونسيتموه ولم تلتفتوا إليه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ما هو الفضل وما هي الرحمة؟ الفضل هو الزيادة عما تستحق، يقال لك هذا حقك وهذا فضل مني، أي زيادة على حقك. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. فإذا تسألت كيف يتم هذا وكيف أنه لا أحد يدخل الجنة بعمله، نقول نعم، لأن عمل الدنيا كله لا يساوي نعمة من نعم الله على خلقه، فأنت تذكرت العمل ولم تتذكر الفضل. وكل من يدخل الجنة فبفضل الله سبحانه وتعالى، حتى الشهداء الذين أعطوا حياتهم وهي كل ما يملكون في هذه الدنيا، يقول الحق سبحانه وتعالى عنهم: فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا كان هؤلاء الشهداء وهم في أعلى مراتب الجنة قد دخلوا الجنة بفضل الله، فما بالك بمن هم أقل منهم أجرا؟ والله سبحانه وتعالى له فضل على عباده جميعا. واقرأوا قوله تعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أما الرحمة فهي التي فتحت طريق التوجه لغفران الذنوب، والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه لولا هذا الفضل لبني إسرائيل، ولولا أنه فتح لهم باب الرحمة والمغفرة ليعودوا مرة أخرى إلى ميثاقهم ومنهجهم، لولا هذا لكانوا من الخاسرين الذين أصابهم خسران مبين في الدنيا والآخرة. ولكن الله تبارك وتعالى بفضل منه ورحمة قد قادهم إلى الدين الذي حفظه الله سبحانه وتعالى بقدرته من أي تحريف، فرفع عنهم عبء حفظ الكتاب وما ينتج عن ذلك من حمل ثقيل في الدنيا، ورحمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله رحمة للعالمين، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأعطاهم فضل هذا الدين الخاتم الذي حسم قضية الإيمان في هذا الكون. ومع هذه الرحمة وهذا الفضل بأن نزل إليهم في التوراة أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وموعد بعثه، فتح لهم بابا حتى لا يصبحوا من الخاسرين، ولكنهم تركوا هذا الباب كما تولوا عن دينهم، نسأل الله العافية. في صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف قال رحمه الله تعالى بعد أن نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظل، هذه الآيات التي رأوها بعد أخذ الميثاق عليهم لتقوية إيمانهم، عادوا إلى جبلتهم فتولوا من بعد ذلك وأعرضوا ونسوا ما كان من العهد ومن الميثاق هكذا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لكنت من الخاسرين. أيضا في الشنقيطي ذكرها في تفسير الآية السابقة، أو لم يتعرض لها. طيب، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول صاحب الظلال رحمه الله: ثم أدركتها رحمة الله مرة أخرى وشملها فضله العظيم فأنقذها من الخسار المبين. ثم توليتم من بعد ذلك، ثم أدركتها رحمة الله مرة أخرى وشملها، يعني شوف المرة بعد المرة بعد المرة، ولذلك يعني دوخوا نبي الله موسى عليه السلام. ثم توليتم بعد ذلك، ثم أدركتهم رحمة الله مرة أخرى وشملهم فضله العظيم فأنقذهم من الخسار المبين، وهو قوله: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وفي ابن سعدي: فبعد هذا التأكيد البليغ توليتم وأعرضتم، وكان ذلك موجبا أن يحل بكم أعظم العقوبات، ولكن لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وفي المراغي: ثم توليتم من بعد ذلك، ثم أعرضتم وانصرفتم عن الطاعة بعد أن أخذ عليكم الميثاق وأراكم من الآيات ما فيه عبرة لمن ادكر، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، أي فلولا لطف الله بكم وإمهاله إياكم إذ لم يعاملكم بما تستحقون لكنتم من الهالكين بالانهماك في المعاصي. والخلاصة أنكم بتوليكم استحققتم العقاب، ولكن فضل الله عليكم ورحمته أبعده عنكم، ولولا ذلكم لخسرتم سعادتي الدنيا والآخرة. وفي ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: ثم توليتم بعد ذلك، يقول تعالى: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه، فلولا فضل الله عليكم ورحمته، أي توبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية. وبذا تكون قد استبان تفسير الآية الثانية في السياق، يعني قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، هذه الآية الثانية. وتأتي الثالثة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وكما ارتبطت الآية الرابعة والستين بالثالثة والستين، كذلك ترتبط الآية 65 بالآية 66، وذلك قبل سياق جديد في قصة موسى مع قومه وأمرهم بذبح البقرة. لكن هنا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وهذا موعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى مع المحاضرة المقبلة غدا بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين. آمين. نحن وأنتم. آمين آمين. الله يبارك فيكم، كرمكم، عزكم. الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من سلم علينا. نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزا الله عنا أخانا الشيخ علي رجب، كان يقوم برد السلام نيابة عني حتى لا أقطع الدرس، ولو اهتممت بأن أرد السلام على كل من سلم لقطعت الدرس تكرارا ومرارا، فيتشتت ذهن السامع والمتكلم. وليس هذا مقصودا في درس علم وتفسير كهذا. في ناس كثيرة في الحديث الصالح اللي مثل هذا الحديث ينتبه للتعليق ورد على كل تعليق وكذا وكذا، هذا ما يكون كلام عادي ولا، لكن هذا تفسير كتاب الله عز وجل ينبغي تعظيمه وإعطاؤه حرمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.